أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
نعم القرآن فيه كل شيء، فيه علاج. لو رجعنا إلى كتاب الله جل وعلا لتغيرت أحوالنا، ليس في موضوع العلاقات الزوجية فقط.
ما فرطنا في الكتاب من شيء.
القرآن هو السلاح الفعال في مواجهة قضايا الأمة عموما، القضايا الأسرية، القضايا الأمنية، القضايا المعيشية، القضايا الاجتماعية.
صدى التقوى بالرياض تقدم العلاج القرآني.
القرآن نور كما سماه الله جل وعلا في مواضع عدة
للمشكلات الأسرية.
فإذا دخل النور زالت الظلمة.
هذه المحاضرة
موجهة لكل واحد منا، تعني كل فرد، من تزوج ولم يتزوج، الرجل والأنثى، الزوج والزوجة.
المشكلات الأسرية
قضية تتعلق بمستقبل البلاد وخطورة ما يحدث بعد ذلك، ومن أقوى ما ينفع في ذلك
العلاج القرآني.
أحد المشايخ تخصص في علاج كثير من المشكلات بالتدبر فقط. اتصل به أحد الأشخاص وقال له: أنا الآن على وشك طلاق زوجتي.
عاش مع القرآن.
قال: أبشرك أنني أعيش أنا وزوجتي أسعد أيام حياتنا منذ تزوجنا. لماذا؟
العلاج القرآني.
هنا لن تقع المشكلات بإذن الله، ومع ذلك لو وقعت
العلاج القرآني.
والبيوت التي يتلى فيها القرآن ويتدبر فيها وتعالج المشكلات
العلاج القرآني
هي من أقل البيوت مشكلات. رسالة جاءتني بالأمس من أطرف الرسالة، تقول: الآن أنا امرأة حامل ووقع مشكلة بيني وبين زوجي، فهل تنصحني بطلب الطلاق؟ الجوال لم يكن بيدي، فلما أخذت الجوال فإذا في رسالتين ما بينهما إلا دقائق. قالت لي: لا ترد علي، تعوذت بالله من الشيطان وعادت الأمور طيبة بيني وبين زوجي.
العلاج القرآني للمشكلات الأسرية.
الموضوع يتعلق بحياة ويتعلق بأسرة، يتعلق بي وبابني وابنتك.
الاختيار.
من أكثر أسباب المشكلات أيها الأخوة سوء اختيار الزوج. في أمور الدنيا تجد تشدد، وفي أمور الدين تجد تساهل، فتقع المشكلة وتقع الكوارث. ولذلك:
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.
قاعدة لو أننا أحسننا استعمالها أيها الأخوة لانحلت المشكلات.
الميثاق الغليظ.
كثير من الأزواج لا يعرف الحقوق التي عليها، وكثير من الزوجات لا تعرف الحقوق التي عليها. ولو أننا انضبطنا بهذا المفهوم وهو احترام الميثاق.
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
نقض الميثاق.
كانت زوجته تفرض عليه أنه ما يخرج إلا للعمل والصلاة فقط. قال: يا شيخ هذا سجن. يقول: حتى زيارة لأهلي لابد من ورقة إذن منها.
الفضل.
بعض الأزواج لا يتعامل مع زوجته إلا بماذا؟ بالسلبيات مع كل أسف. وكذلك بعض الزوجات.
ولا تنسوا الفضل بينكم.
أن الواحد مباشرة إذا وقعت مشكلة يتذكر حسنات هذه المرأة.
العلاج القرآني.
بعد كل هذا المصلح هو الله جل وعلا.
وأصلحنا له زوجا.
أنا أعرف بعض الأخوات إذا وقعت مشكلة مع زوجها لجأت إلى الله.
العلاج القرآني.
حتى نكون سعداء في بيوتنا ويسعد أبناؤنا بعد ذلك.
العلاج القرآني للمشكلات الأسرية. محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر ابن سليمان العمر.
المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، هذه أيها الأخوة السلسلة التي كما سمعتم من أخي الشيخ يوسف هي في اليوم الخامس عن سفينة الأسرة. أعتقد أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يجب أن تطرح، مع أن كثيراً من الناس لا يولون لمثل هذه الموضوعات العناية الكبيرة، ويتصورون أنه موضوع اجتماعي جانبي أو فرعي، وهذا تصور خاطئ. لأن هذا الموضوع أيها الأحبة فيما يتعلق بالأسرة عموماً، ويتعلق أيضاً في القضايا الزوجية وهي عماد وصلب الأسرة، لها آثارها العظيمة، لها آثارها على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة. ولنعلم أهمية هذا الجانب يكفي أن ندرك الجهود العظيمة التي يبذلها الأعداء لتفكيك الأسرة، أي هم أدركوا خطورة قوة الأسرة وترابط الأسرة، وعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن ينفذوا إلى الأمة المسلمة وإلى المجتمع المسلم ما دام متماسكا، ومنبع التماسك هو التماسك الأسري والتماسك العائلي والتماسك الاجتماعي. فمنذ سنوات طويلة قدموا برامج ضخمة مدعومة بالمليارات لتفكيك الأسرة المسلمة، مرة عن طريق تحديد النسل، ومرات عن طريق البرامج التي تبث في أغلب تلفزيونات وإذاعات العالم العربي وبعض وسائل الإعلام، مما أدى إلى نتائج محزنة على مر السنين، في الوقت الذي يتصور البعض أنها مجرد برامج ترفيهية يزجون فيها أوقاته، بينما هي في الحقيقة برامج لها البعد الذي أثرت على مجتمعنا في كثير من سلوكيات وأخلاق، بل أثرت في كثير من المجتمعات المسلمة لما هو أبعد وأشد. ولذلك لنعرف حقيقة مثل هذا الموضوع أقف في مقدمة هذا اللقاء على بعض الحقائق، أولها في الحديث الصحيح عند مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا حديث صحيح رواه الصحابي الجليل جابر وهو في صحيح مسلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. انظروا من هو الأقرب إلى إبليس، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم قال: يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه. حتى في بعض روايات الحديث يأتيهم أن يقول: ما زلت بي حتى سرق، قال: ما فعلت شيئا. ما زلت بي حتى زنى، قال: ما فعلت شيئا. ما زلت بي حتى قتل، قال: ما فعلت شيئا. ثم إذا قال: ما زلت بي حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: أنت. فيدنيه. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه، أي يحتضنه لمكانته ومنزلته. لماذا؟ لما يترتب على التفريق بين الزوجين من آثار اجتماعية وإيمانية وعملية وواقعية، فالشيطان يدرك هذا البعد. ولذلك وإن كنت أشير إلى حديث آخر، حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث وإن كان يختلف في ترتيب أهمية ما يعمله الشيطان ومن يدنيه، لكن لم يرقى إلى درجة صحيح مسلم، بل هو قال رواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد، فقط إشارة لطلاب العلم عند هذا الموضوع. أيضا أيها الأخوة، حتى ندرك أهمية هذا الموضوع الذي جئنا نتحدث عنه هذه الليلة، أقف مع بعض الأرقام مرة أخرى تبين الواقع، ونخشى أن يكون المستقبل أعظم. وهذه المحاضرة أيها الأخوة وأمثالها موجهة لكل واحد منا. بعض المحاضرات قد تكون تخصصية، قد تعني شريحة من المجتمع دون آخر، أما هذا الموضوع وهذه السلسلة المباركة تعني كل فرد، من تزوج ولم يتزوج، الرجل والأنثى، الزوج والزوجة. نأخذ بعض الأرقام. يقول: ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة تصل إلى 60%، رقم هائل الحقيقة جدا. وأرجع البعض سبب هذه الظاهرة للإهمال والعنف الأسري، وأفادت الدراسة أن أهم الأسباب المؤدية إلى الطلاق والانفصال بين الزوجين إلى عدم معرفة الزوج أو الزوجة لحل المشاكل الأسرية التي تقع بينهم. وأيضا من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى الطلاق الاستعجال في اتخاذ القرارات التي تبنى عليها حياته. ولذلك جئنا اليوم نبين كيف نعالج هذه المشكلات. وذكرت مديرة وحدة الأبحاث في مركز الدراسات الجامعية أن معدل الطلاق ارتفع من 25 إلى أكثر من 60% خلال 20 سنة، أيضا أكدت هذه الدكتورة وهي نور الشملان أن 43% من العلاقات الزوجية قائمة على الإهمال والعنف الأسري والقسوة والخلافات الزوجية الدائمة، وهذا يؤدي بالتأكيد إلى الانفصال بين الزوجين أو إلى استمرار المشكلات بينهما. سجلت منطقة الرياض أعلى نسبة بالطلاق 36% أو 66، وقريب منها في المنطقة الشرقية 35% أو 18، وأقل نسبة سجلت في منطقة الباحة 10% أو 64. وتوصلت هذه الدراسة الميدانية لواقع الطلاق بالمملكة لمدة 17 عاما خلال فترة من 1406 إلى 1422. وهناك دراسات كثيرة جدا بيّنت خطورة ما يقع الآن وارتفاع نسبة الطلاق ليس فقط في المملكة، فنجد مثلا في نسبة الطلاق في الإمارات 48%، ونسبة الطلاق في الكويت 46%، ونسبة الطلاق في البحرين 34 و35%، وفي قطر 38%، وكلها دول متقاربة والمجتمع الخليجي متقارب في مع بعضه، ولذلك جاءت مثل هذه الدراسات. وقد ذكرت آخر دراسة عدتها وزارة التخطيط السعودية أن نسبة الطلاق في المملكة ارتفعت من الأعوام السابقة بنسبة 20%، كما أن 65% من الزيجات عن طريق الخاطبة تنتهي بالطلاق، حيث سجلت المحاكم من المأذونين أكثر من 70,000 عقد زواج و 13,000 طلاق خلال العام الماضي. إذن هذه نسبة عالية والأرقام أمامي كثيرة، ولكن لطولة الموضوع ولأهمية أن نقف معه فأقول هذا يدل على أهمية هذا الموضوع. لماذا وصلت النسبة إلى 60%؟ رقم خيالي، ولذلك أصبحت أيدينا على قلوبنا إذا حدث زواج ومر سنة نعتبر هذا قفزة، حيث سجلت الدراسات أن أعلى نسبة في الطلاق هي في السنة الأولى، وبخاصة في سن الشباب، ثم تتناقص كلما تقدم العمر وتقدم سن الزواج، تتناقص نسبة الطلاق لكبر السن ولاكتمال العقل وللتجارب ولوجود كل صاحب مع آخر. إذا الشاهد أن هذه ظاهرة عظيمة جدا، لو كانت 10% فهي مقلقة، فكيف وقد وصلت النسبة إلى 60% كما ترون؟ إذن نقول إن العدو قد حقق كثيرا من أهدافه فيما يتعلق بالأسرة المسلمة، وآثار الطلاق أيها الأخوة بل والمشكلات الأسرية عظيمة جدا، لكن أشير إلى واحدة وهي علاقة التفكك الأسري بالجانب الأمني والإخلال الأمني. وقد كشفت الدراسات أن أكثر الجرائم الأمنية تقع من أناس حدث بين أبويهم انفصال أو عاشوا في بيوت مليئة بالمشكلات. وقد زرت قبل سنوات، وهذه القصة قبل أكثر من 20 سنة، فما بالك اليوم، دار الأحداث في الرياض لإلقاء محاضرة، ودار الأحداث الذين فيها من سن 8 إلى سن 18 كل الموجودين فيها كل واحد منهم وقع بجريمة، على أي نوع من الجرائم، وفيها عدد هائل من هؤلاء. فلما انتهيت من إلقاء المحاضرة طلبت بعض الإحصائيات لأنظر ما السبب. أولا وجدت أن أعلى نسبة من هؤلاء كان هناك مشكلات بين أبويهم، إما استمرار المشكلات أو انتهت إلى الطلاق. وجدت أيضا فيه تقسيم للحارات في منطقة الرياض، أن الحارات أو الأحياء المستقرة في الرياض أقل نسبة يوجد فيها أمثال هؤلاء، بينما الأحياء التي يكثر فيها التفرق بين الزوجين والتشتت هي أعلى نسبة موجودة في دار الأحداث. هذا الكلام كما قلت لكم قبل أكثر من 20 سنة، فما بالك اليوم. إذن ونحن نتحدث عن هذه القضية أمام قضية أمنية، وأمام قضية تربوية، وأمام قضية تتعلق بمستقبل البلاد وخطورة ما يحدث بعد ذلك. فحديثنا هذا اليوم يأتي من هذا الجانب حفظكم الله. العلاج الموضوع كما هو أمامي منهج القرآن في حل المشكلات الزوجية. قد يتصور البعض أنني سأذكر مباشرة إذا وقعت المشكلة كيف نعالجها، لا، ليس هذا هو المنهج. منهج القرآن أنه يعالج المشكلة قبل وقوعها. وأذكر قصة طريفة بين معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه. قال أحدهما للآخر أنا أذكى منك، قال الثاني بل أنا أذكى.
قال كل منا يأتي بدليل. فقال أحدهما رضي الله عنهما، هو من باب المسامرة بين القرآناء، قال أحدهما: ما وقعت في مشكلة إلا نجوت منها. قال الآخر: أنا المشكلة التي تحتاج إلى أن أنجو منها لا أقع فيها أصلا. قال: أنت أذكى مني. قال: القضية التي تحتاج إلى أن أقع فيها أصلا ما أقرب منها، أنت إذا وقعت في مشكلة نجوت. فاتضح أن من هو الأذكى، وكلاهما أذكياء لا شك، ومن أذكياء العرب ومن أذكياء المسلمين، معاوية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الأذكى هو الذي أصلا لا يقع في المشكلة. فعلاج القرآن للمشكلات قبل وقوعها ثم مع وقوعها. ولذلك الجزء الأكبر في حديث هذه الليلة سيتناول هذا الموضوع، وكما قلت هو للآباء والأمهات، للشباب حتى الذين لم يتزوجوا بعد، خاصة أن قلت الآن النسبة الكبرى في الطلاق من الشباب، وفي السنة الأولى بالذات، ثم في السنة الخمس الأولى، وهكذا تتناقص مع تقدم عمر الزواج. إذن التخصص، وأقول التخصص في إدراك كيف عالج القرآن والسنة هذه المشكلات هو ما نحتاج إليه، حتى لا نقع فيها كما في الحوار بين الصحابيين الجليلين. وإن قدر أن وقع أحدنا فيها، كيف يتعامل معها وكيف ينجو منها؟ وذلك بتوفيق الله جل وعلا. أساس ذلك أيها الأخوة هو القرآن. أحبة الكرام، عودة إلى كتاب الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن كان جمهور المفسرين على أن هذا هو المقصود به اللوح المحفوظ، لكن ذكر بعض المفسرين أنه أيضا يقصد به القرآن. ولكن هناك أدلة أخرى لا تقتصر على هذه الآية، وكل شيء فصلناه تفصيلا. بل في آخر سورة يوسف يقول الله جل وعلا: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم، القرآن فيه كل شيء، فيه علاج. لو رجعنا إلى كتاب الله جل وعلا لتغيرت أحوالنا، ليس في موضوع العلاقات الزوجية فقط، بل في موضوع مشكلات الأمة عموما ومواجهاتها للأعداء. أيها الأحبة، هناك من استبعد القرآن حتى من المعارك التي يريد أن يخوضها مع الأعداء، بينما القرآن هو السلاح الفعال في مواجهة قضايا الأمة عموما، لأن الله أنزل هذا الكتاب نور وهدى للأمة في القضايا الأسرية، في القضايا الأمنية، في القضايا المعيشية، في القضايا الاجتماعية. والأمة تحتاج إلى عودة صادقة لكتاب الله جل وعلا حتى تجد العلاج في هذا الأمر. ومن أقوى ما ينفع في ذلك هو التدبر أيها الأخوة. كثيرة هي حلقات القرآن والحمد لله، وهذا فضل من الله، كثيرون الحفاظ، ولكن كم عدد المتدبرين لكتاب الله؟ كم عدد الذين يعيشون مع كتاب الله جل وعلا تدبرا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولذلك حديثنا هذا اليوم جزء منه كبير، ستلاحظون من خلال القواعد التي أذكرها من خلال التدبر. أحد المشايخ تخصص في علاج كثير من المشكلات بالتدبر فقط من خلال القرآن. نحن نعرف العلاج بالرقية، لكن هذا من خلال التدبر فقط، وهو مضطرب. ولو فقط جلست هذا اليوم أذكر لكم ما أعرف من هذا القصص منه ومن غيره لأخذ حيزا كبيرا في حياتنا، ولكن ذكرت ذلك في بعض المحاضرات فلا داعي إلى أن أعود إليه. لكن أذكر لكم محاضرة واحدة تتعلق في موضوعنا. اتصل به أحد الأشخاص وقال له: أنا الآن على وشك طلاق زوجتي، لا أستطيع أن أتحمل العيش معها، وأنا على وشك اتخاذ القرار، فهل تنصحني بشيء؟ قال: نعم. كيف أنت والقرآن؟ قال: مقصر، وبخاصة مع هذه الأزمة. فبدل أن يفر إلى الله فر من الله. قال له: عش مع كتاب الله أسبوع أو أسبوعين ثم اتصل. يقول: ما هي إلا أيام اتصل بي. قال: عش مع القرآن تدبرا وليس فقط تلاوة. قال: أبشرك أنني أعيش أنا وزوجتي أسعد أيام حياتنا منذ تزوجنا. لماذا؟ مما يوصي بهذا الأخ أحيانا مثلا سورة النور. فسألته قلت: لماذا أنت توصي بسورة النور؟ قال: إن أسباب المشكلات هي ظلمة، وأسبابها الظلمة والمعاصي التي تحدث في القلب. والقرآن نور كما سماه الله جل وعلا في مواضع عدة. فإذا وخاصة سورة النور فيها التزكية للقلب، من أكثر ما ورد تزكية القلب في سورة النور. الله نور السماوات والأرض، فإذا دخل النور زالت الظلمة. الآن هذا المسجد المبارك لولا هذه الإنارة كيف يكون الحال؟ فبقدر الإنارة تزول الظلمة في أي مكان. فكذلك القرآن بمقدار وجوده في قلبك، نزله على قلبك. الشيخ في الآيات التي قرأ قبل قليل لو تقدمها قليلا، نعم، لوجد أنه نزله على قلبك. نص في هذه السورة في سورة الشعراء، وكذلك نص في سورة البقرة أن الله ما قال نزله على سمعك ولا على بصرك ولا على لسانك، نزله على قلبك، لأن القرآن الأصل أن يكون في القلب. فإذا كان في القلب تغير حال الإنسان. لا يمكن أن يكون القرآن في القلب من خلال الحفظ فقط، لا، بل إنه من خلال التدبر لآيات الله جل وعلا والعيش مع كتاب الله جل وعلا يزول. ولنأخذ بعض الأدلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذا الموضوع، يقول حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا عند الإمام مسلم، وكذلك هو عند الإمام أحمد وقد صححه النووي: يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا كانت قراءة سورة واحدة كما في صحيح مسلم، وعند أحمد يفر، وهنا ينفر، وكلاهما معاني صحيحة: يهرب، يذهب، لا يبقى من الذي تقرأ في سورة البقرة. ولا شك أن سورة عظيمة، فكيف الذي يقرأ فيه القرآن بتدبر وخشوع وخضوع؟ يقول أحد الإخوان اليوم سمعته يتكلم، يقول: سكنت بيتا جديدا فقرأت سورة البقرة، جلست مجلسا وقرأها كاملة. يقول: والله إنني رأيت السعادة منذ سكنت هذا البيت. والبيت أيها الأخوة كالزوجة، جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت قد يكون سكن، هو بيت، لكن قد يكون سكنا وقد يكون عذابا. وكذلك الزوجة قد تكون سكنا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمرأة الحكمة فيها أن تكون سكنا كما سيأتي، وقد تكون على البعض عذاب. إذن البيت يكون سكنا وطمأنينة ليس فقط لجدرانه، وإنما للمقيمين فيه بقراءة سورة البقرة. فهو يفر منه الشيطان وينظر منه الشيطان. وقد ورد في بعض الآثار فضل قراءة سورة البقرة عند سكن بيت جديد، فيحمى الإنسان من الشياطين ومن السحرة ومن الجن ومن غيرهم، لكن يقرأها بقلب وتدبر وصدق وخشوع حتى يكون البيت سكنا. وإلا قد يكون عذابا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة. وبيّن أنه قد يكون في المرأة والفرس والبيت، أي قد يكون عذاب. هناك من تكون سيارته عذاب عليه، وهناك من يكون بيته عذاب عليه، وهناك من تكون زوجته عذاب عليه، وهناك من يكون زوجها عذاب عليه. فالشاهد والأصل أن تكون المرأة سكنا والبيت سكنا، أي أنت تخرج من عملك متعبا تجد زوجة ترتاح إليها، تجد بيت تأوي فيه. فما أحوجنا إلى الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا من أجل أن ندرك هذه المعاني العظيمة ولحل المشكلات الزوجية. فإذا مهما حاولنا ورجعنا إلى كتاب الله جل وعلا تدبرا وقراءة وتأملا، يا ليتنا إذا وقعت المشكلات بداية أو قبل أن تقع كما قلت نرجع إلى كتاب الله جل وعلا، هنا لن تقع المشكلات بإذن الله. ومع ذلك لو وقعت علاجها بالقرآن كما هو موضوعنا هذا اليوم. يقول الله جل وعلا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات الطاهرات: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إنما يريد كما في الآية أخرى: إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولنا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يبين الله سبحانه وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكرن ما يتلى نزول الوحي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سبب من أعظم أسباب السعادة في بيت النبوة. ولذلك ختمها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والبيوت التي يتلى فيها القرآن ويتدبر فيها وتعالج مشكلات القرآن هي من أقل البيوت مشكلات، وإذا وقعت المشكلات ولا بد أن تقع فهي يسيرة ومحدودة وسرعان ما تزول. طريفة رسالة جاءتني بالأمس من أطرف الرسائل، أرسلت لإحدى الخوات تقول الآن أنا امرأة حامل ووقع مشكلة بيني وبين زوجي، فهل تنصحني بطلب الطلاق؟ ما كان الجوال بيدي، الجوال لم يكن بيدي، فلما أخذت الجوال فإذا في رسالة ما بينهما إلا دقائق، قالت لي لا ترد علي، تعوذت بالله من الشيطان وعادت الأمور طيبة بيني وبين زوجي. نعم، لأن وجدت الرسالتين جميعا ما بينهما إلا دقائق، كلا عبارتها ما طالت، قالت أبشرك تعوذت من الشيطان، تعوذت بالله من الشيطان، والآن علاقتي مع زوجي ممتازة ولا أحتاج إلى رأي الآن، خلاص سأستمر مع زوجي. نعم، كيف تتعوذ من الشيطان إلا بكتاب الله جل وعلا وهدي القرآن.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
لأن بعض البيوت مع كل أسف، خاصة اليوم مع وسائل الإعلام التي دخلت من صحف وغيرها ومشكلات، ما أحوجنا إلى تطهير هذه البيوت بكتاب الله جل وعلا من آلات لهو. وقعت مشكلة بين زوج وزوجته فارتفعت أصواتهم، وكان عندهم ابن لهم صغير جدا، فقال قفوا قفوا فاستحوا، قال أكيد ارتكبتم معصية. لاحظوا كيف هذا الطفل ماذا قال لأبوه، فكانت من منهج الأب أنه لا يلقي صورة في البيت، فبدأ الطفل يبحث فوجد صورة موجودة في البيت، الله المستعان صورة، فقال لاحظت هذه الصورة فأخذها ورماها بالشارع، فابتسم الأبوان. فكيف البيوت مليئة بالصور؟ الجرائد الآن قل أن تخلو جريدة من صور نساء وصور محرمة، وأنتم تعلمون أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، إذا ما دخلت الملائكة من الذي سيدخل؟ ستدخل الشياطين. وإذا كان جبريل امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان فيه جرو كلب، ما علم عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت السرير، فلم يدخل جبريل وهو بيت النبوة، ولم يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغه فأخرجوه، فجاء جبريل عليه السلام. ستجتمع الملائكة والشياطين، والإنسان في بيته مخير، وهو خيار صعب والله، لكن أقول بين ملائكة الرحمن وآخرون هداهم الله بين الشياطين والجن. تلاحظون كثرة الأمراض النفسية الآن والإصابة بالنفس والمشكلات، أسبابها علاجها موجود بالقرآن. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لنأخذ بهذا المنهج، هذا ليس خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم في خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل هذا أمر. ولذلك منهج السلف، لاحظوا بيوتهم من أقل البيوت بالإمكانات، بل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو قدوة ومثال على البيت الذي فيه السكينة والإطمئنان، قدوة للأمة، يمر الشهران ما أوقد في بيته نارا صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء، يدخل بيته صلى الله عليه وسلم يقول هل عندكم طعام؟ يقول ما عندنا شيء، يقول أصبحت صائم. يعيش الشهرين والثلاثة على الأسودين الماء والتمر. كان السلف كذلك بيوتهم بسيطة على التراب، بل نحن أدركنا جزء وعدد من الآباء الموجودين معنا الآن والأخوة أدركوا بيوت كانت بيوت على التراب، قد يوجد فرشة إذا جاء ضيوف، لكن كانت تلك البيوت تنعم بالسعادة بعدم التكلف. إلى فترة قريبة، أنا لا أحدثكم عن الأجيال القديمة، كان كل ما يطبخ في البيت عن طريق الحطب، ثم تطور الناس شيئا فشيئا فجاء الغاز لبعض الناس قبل مجيء الكهرباء، ثم شيئا انظروا البيوت الآن شيء مخيف مليئة بكل ألوان النعم. أنا أتحدث عن العام الأغلب، لا أتحدث عن كل فرد وعلى كل بيت، توجد بيوت فقيرة وما تملك شيئا، لكن سبحان الله كثير من هذه البيوت، وهي والله تجربة علمية حقيقية، التي بكامل الرفاهية كثير منها فيها تعاسة وشقاء، مع أنها عندها من الإمكانات الشيء العجيب، كل الطلبات ما أقول موجودة، ما يتوقع أن يحتاجون إليه. إذا كانوا يحتاجون إبريق أو إبريقين تجد عشرة أباريق، إذا احتاجوا قدر أو قدرين، مع أن الآن أكثر الناس يشتري من المطاعم تجد فيها وحدث والثلاجات وغيرها وكل أسباب الرفاهية، لكن هل هي هل سعدت؟ هل حلت بها السعادة؟ قليل منها. إذا ما الحل؟ ما السبب؟ الفرق بينها وبين تلك البيوت التي قد لا يجد الإنسان ما يلبس ومع ذلك تنعم بالسعادة والرفاهية، أو عفوا السعادة والإطمئنان مع عدم الرفاهية. السبب أنها كانت تعيش مع القرآن، كانت تعيش مع كتاب الله جل وعلا في حياتهم بساطة لكنها عظيمة. هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عنه. أخوتي الكرام، من أجل ذلك نتحدث وسأضع هذا اليوم في حدود الوقت المناسب بعض القواعد التي تساعد كل واحد منا، وقد شارك في وضع هذه القواعد مجموعة كبيرة من طلاب العلم، ليس جهدي وحدي، لأن الموضوع يتعلق بحياة ويتعلق بأسر، يتعلق بي وبك وبابني وابنتك وبأبنائنا. هذه القواعد جلست أفكر اليوم بعد أن انتهيت منها، ولا أدعي الكمال لأن الموضوع أولا طويل وصعب والوقت قصير والجهد محدود والعلم قليل، لكن في حدود الممكن لو أن كل واحدا التزم بهذه القواعد، وسأذكر قرابة 15 قاعدة من القرآن، والتزم بها في نفسه وبيته وأولاده، والله أقسم غير حان أن ستتغير حياته. إن كانت حياته حسنة وأرجو أن نكون كذلك، فازداد حسنا وتقوى. إن كان هناك نقص أو شيء من المشكلات ستزول بإذن الله أو تخف، لا أشك في ذلك. لو أننا استطعنا، لا أقول أن نحفظها بقلوبنا فقط، وإنما أن نتدبرها، ولذلك سأحاول مع الوقت الميسر أن أختصرها وهي طويلة، أختصر شرحها لأنها واضحة، لأنها من كتاب الله جل وعلا، وكتاب الله واضح بين، والكتاب المبين يعرف الكبير والصغير والعام والذكر والأنثى، حتى العجم قد يفهمه، فلا يحتاج إلى مزيد تفصيل، وإنما هي أمثلة سأمر عليها. من أولى تلك القواعد وأسميها قواعد، قواعد للوقاية وهي الأكثر، وقواعد العلاج. الأصل هو الوقاية، ألا تقع المشكلة، أن نبادر الآن نلتزم بهذه القواعد حتى لا تقع مشكلة. وعندما أقول لا تقع مشكلة، أقصد المشكلات التي تؤثر على الحياة الزوجية، وإلا هناك مشكلات ما خلا منها بيت النبوة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مشكلات يسيرة، أحيانا تكون كالملح في الطعام، تجدها بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يداعب عائشة، والله إني أعرف إذا كنت راضية أو كنت غاضبة. قالت كيف تعرف؟ قال إذا كنت غاضبة قلت ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية قلت ورب محمد. قالت والله لا أهجر إلا اسمك. نعم، فيها نوع، هي صح وحقيقة، وتغضب، حتى عائشة تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وتغضب عليه أزواجه، ولكن يقابلهن كما سيأتي في القواعد بالحلم وبعد النظر. لكن هذه مشكلات لا يخلو منها. لما ضربت الصفحة وسقطت، جاءت جارتها وأرسلت لها طعامها عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فضربتها فانكسرت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال غارت أمكم، غارت أمكم. وجلس يلقط الطعام صلى الله عليه وسلم ويضمه، ويأتي بصفحة جديدة ويعطيها الخادم الذي جاء بها، ويقول لا صحفة صحفة وطعام طعام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقع مشكلات لكن تجدها فيها نوع من الدعابة، ويحلها النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة غارت أمكم. يعني طبيعة أن تغار المرأة، لا نضخم الأمور، لا نكبرها، لكن لم تقع مشكلات كما يقع الآن في البيوت وكما نسمع، وامتدت من العلاقة بين الزوجين إلى العلاقة بين العوائل وبين الأسر، وخاصة إذا كانت في قرابة بينهم بسبب المشكلات، وتنتهي للطلاق أو شبه الطلاق. إذن هذه القواعد أولها، وأنكح، ستكون القواعد آيات، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. أولى الخطوات هو في اختيار الزوج أو الزوجة أيها الأخوة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزوج: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا في الزوج. وفي الزوجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الخطوة الأولى اختيار الزوج أو الزوجة، حتى الزوج اختار، فيه تساهل حتى في اختيار الزوج. ومن أكثر أسباب المشكلات أيها الأخوة السوء، سوء اختيار الزوج، كاين يأتي إنسان ويتقدم لعائلة يقول عندك عمل؟ يقول ما عندي عمل. يقول ما نزوجك. لكن يأتي آخر يقول يعرفون أنه لا يصلي أو ضعيف في الصلاة، يقول إن شاء الله يزوجني بعدين. سبحان الله، ليش ما قلت يجد عمل بعدين؟ في أمور الدنيا تجد تشدد، وفي أمور الدين تجد تساهل، فتقع المشكلات وتقع الكوارث. ولذلك وأنكحوا الأيامى منكم الذين لم يتزوجوا من الرجال والنساء والصالحين من عبادكم. هذه قاعدة لو أننا أحسننا استعمالها أيها الأخوة لانحلت مشكلات. أن نبحث لبناتنا عن الأزواج الصالحين الذين يحفظونهن في دينهن. أما موضوع الرزق فأمره يسير ويأتي بإذن الله، لكن موضوع الصلاح ليس بالأمر اليسير. تساهل الناس الآن، لو يأتي إنسان ويقول إنه مؤذن مسجد في بعض البيوت، لا أعمم الحكم، الناس فيهم خير والحمد لله وفيهم صلاح وفيهم حرص على ديننا، لكن أتحدث عن بعض الحالات، لأن لا بد أن نتتبع هذه الحالات. ويقول ما عمل؟ قال والله ما عندي عمل إلا مؤذن مسجد. يا الله ما عندك عمل. يأتي آخر يقول موظف في بنك، مدير فرع في بنك، هذا الذي يقدم على غيره عند بعض البيوت مع كل أسف، مع الفرق بين من يكسب الرزق الحلال ولو كان يسيرا وبين من يكسب الرزق الحرام، وسيؤكل ابنتك ويؤكل أولاده بعد ذلك، وكيف تحدق المشكلات في هذا الأمر. أيضا من القواعد احترام الميثاق الغليظ. من أعظم الأسباب أيها الأخوة أن الإنسان يتزوج ولا يلتزم أو لا تلتزم الزوجة بالحقوق، وبخاصة الزوج لأن له القوامة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. كثير من الأزواج لا يعرف الحقوق التي عليه، وكثير من الزوجات لا تعرف الحقوق التي عليها. ولو أننا انضبطنا بهذا المفهوم وهو احترام الميثاق، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا لاستقامت الحياة. لأن الزوجة أدى ما عليه والزوجة أدت ما عليها لاستقامت الحياة أيها الأحبة. ولذلك أعلى نسبة في الطلاق كما ذكرت قبل قليل في الشباب حديث الزواج، وهو بالمناسبة يقع إما من الزوج أو الزوجة، ليس دائما من الزوج. من أسبابها عدم احترام الميثاق من كل واحد منهما للآخر. ولهذا نحتاج إلى أن يعرف الزوج والزوجة كل منهما ما عليه، ليس من أجل أن يتخاصما ويقول هذا حقي وتقول هي حقي، لا، وإنما من أجل أن يؤدي ما عليه وأن يتسامح بما له. إذا أدى ما عليه وتسامح بما له استقامت الحياة. وأيضا من القواعد ردوه إلى الله والرسول. علاج المشكلات أيها الأخوة كما قلنا في القرآن والله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذتم كما بلغني في إحدى الدورات منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مع أمهات المؤمنين، وهو منهج لنا. أذكر لكم قصة حقيقية لا تتصوروا أنها، لأن فيها ابتسامة الآن، أنها مجرد أعرف أطرافها وأعرف القرية التي وقعت فيها لأنه حدثني من شهدها. يقول تحدث إمامنا هذا الكلام قبل 40 سنة أو تزيد، وكانت النساء كما تعلمون في العادة ما في ميكروفونات، وخاصة في القرى في آخر المسجد، محتجمات محتجبات متسترات محافظات، وتجد القرية أصل كل ما فيه إلا 3 صفوف أو 4 صفوف. فحتى يحدث الشيخ أو يصلي في رمضان تسمعه النساء. وكان القصة فيما يبدو لي أيضا كانت في رمضان. فجلس قال اليوم نتحدث عن حقوق الزوج والزوجة، هذا موضوع ردوه إلى الله والرسول. يقول فبدأ يتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها، فيقول بدأنا نسمع صوت امرأة وهي تدعو للشيخ، ويقول وعلى الزوج كذا وتدعو له، الله يبارك فيك ويغفر لك ولوالديك. يقول حتى ارتفع صوته والرجال قد طأطأوا مستحيلا من ما يرون. بعد قليل قال الآن نبدأ في حقوق الزوج على زوجته. يقول فلما بدأ بالواجب الأول والثاني يقول صمت، ما تسمع إلا صمت رهيب. يقول ثم بعد بدأ يواصل الشيخ، وأنا أعرف الشيخ رحمه الله كان شيخ القرية، يقول بدأنا نسمع همهمة. يقول لما استمر الشيخ قامت قالت هذه من عندك ما هي من عند الله ولا رسوله، وطلعت وخرجت من المسجد. حتى أذكر أنها عيرته بأمه المرأة، يا ولد فلانة، نعم، من الغضب، وخرجت من المسجد ما كملت الشروط. أنا لا أقول هذه حالة، لكن حقيقة في إشكال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شهادة متوسطة، وتكفرن العشير، هذه شهادة، نعم أكثر حطب جهنم. لماذا؟ قال وتكفرن العشير، شهادة من الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا مثال واقعي. إذن فردوا إلى الله والرسول، لماذا لا نرضى بحكم الله ورسوله من الرجل والمرأة؟ فلو أننا تعاملنا في حقوقنا، لا أقول فقط أيها الأحبة، لا زلت أكرر على هذا المعنى، ما أقول فردوا إلى الله والرسول إذا وقعت مشكلة، لا أقول أساس الحياة تكون وفق منهج الله ورسوله. كيف؟ مثلا الزوج يريد يأتي بآلات له، من حق المرأة تقول لا ما تأتي بآلات له، بيني وبينك الشرع، يعني حكم الله وحكم رسوله، أنت في هذه الحالة تضل أبنائي، وهذا له سلبيات في وجود بعض آلات له، لأن البيوت الآن وقع فيها مشكلات كثيرة، عندي شكاوى كثيرة من الزوجات على أزواجهن، على أزواجهم مما يرون في الأنترنت أو بعض القنوات الفضائية، والبعض يقول لا أنا أضع في غرفتي دون الأولاد، أي تربية هذا؟ بعض الآباء يتصور أنه يضع الدش في غرفته لا يراه الأولاد، ويقول هذه غرفة خاصة بي لا تدخلون معي، هذه من أسوأ أنواع التربية، هذا من أسوأ أنواع التربية، لأن الأولاد كل ممنوع مرغوب، ويبدأون يتربون على شيء من ذلك، وهذا خطير في نهايته. أنا ما أقول افتح الباب، أقول لا يأتي بالشر. فمن حق الزوجة فردوه إلى الله والرسول أن تمنعه، من حقها شرعا. وكذلك أيضا بعض الأخرى، والله أعرفه بالاستقامة والخير، بعد أن يتزوج يقول زوجتي ضغطت علي تريد قناة فضائية أو تريد أنترنت أو غيره، لا من حقه يقول لا، بيننا بينكم الشرع، ويتفقان يذهبان إلى عالم ارتضان من أهلهما أو غيره إن كان حلالا، حتى لو كان من باب المباح أو المكروه فالأمر في سعة، لأننا في ظروف كما تعلمون، لكن إن كان من باب الحرام فلا. بعض دعاوى الأزواج أو دعاوى الزوجات أن هذا الحق لي، من الذي يقرر الحق؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك الكتاب والسنة، يرجع فردوه إلى الله والرسول، يرد إلى الله جل وعلا في كتابه وهو موجود بين أيدينا العلاج المشكلات الزوجية، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، ويسألون أهل الذكر، بهذا تستقيم الحياة أيضا. ولذلك أيها الأخوة، في قصة سلمان وأبي الدرداء هذا الحديث العجيب، لما دخل سلمان وجد أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه مهمل لنفسه، ورأى أم الدرداء متبذلة عن غير مهتمة بشكلها، فقال لها ما شأنك؟ طبعا هي محتجبة رضي الله تعالى عنها، قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني هذا من التعريض، يعني ليس له حاجة حتى في الزوجة، فأنا ما في داعي أتجمل وأهتم له ما دام ليس له حاجة. فجاء أبو الدرداء فصنع طعاما فقال كل، يقول لسلمان وهو ضيف عليه رضي الله تعالى عنهما، قال فإني صائم، قال ما أنا قال كل فإني صائم، يقول أبو الدرداء، أبو الدرداء كان صائم، ويقول لسلمان رضي الله عنهما كل لأنه ضيف، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل، فلما كان الليل ذهب الدرداء يقوم فنام، نعم ذهب يقوم يعني يريد يصلي الليل، قال له قم فنم، يقول له سلمان رضي الله تعالى عنه. وهكذا إلى أن قال في النهاية، يقول له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، يعني هذا الكلام من سلمان أصبح حديثا، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، عدم البخس. هذا الحديث مقياس بين الزوجين، لماذا؟ لأن فيها الحقيقة بعض الأزواج يهملون زوجاتهم، يرجعون إلى هذا الحديث. كم اتصلت ببعض الأخوات تقول زوجي يأتي من الدوام الساعة الثانية فينام إلى قبيل المغرب، ثم يستيقظ ويذهب إلى زملائه ما يأتي إلى آخر الليل متعب ثم ينام، وهكذا حياته. قد يتفرغ لنا أحيانا، حتى تقول أحيانا آخر الجمعة قد يسافر، يرجعون إلى أين حق الزوجة. وبعض أيضا الأزواج يشتكي من زوجته، لا تريد منه يخرج، يوم من الأيام اجتمعت مع زوجة زوجته في منطقة من المناطق، وكانت زوجته تفرض عليه أنه ما يخرج إلا للعمل والصلاة فقط، قال يا شيخ هذا سجن، نعم معقل فقط الصلاة، نعم حتى والله أذكر قال لي كلام، عن لا أريد أن أتحدث حتى لا أحدث، لكن فعلا والمرأة تسمع، وقالت صحيح، قالت هذا وقتنا، قلت لا أنت فاهمة غلط، من حقها أن تزوج ثلاث زوجات غيره، والآن ما معه إلا أنت، فلا بد أن تراعي ظروفه بزيارة، يقول حتى زيارة لأهلي لا بد من ورقة إذن منها. نعم تتكلم وأنا جالس معهما، ما قال بغيابها، وهي ترد وهو يرد، ولكن كانت هذه الحقيقة فبينت لهم الحكم الشرعي. هذا من الرجل والمرأة رجع إلى فردوا إلى الله والرسول، فهي قبلت جزاها الله خيرا في الرجوع لأحد طلاب العلم، وهو كذلك، فذهبت معهما لما بلغتني هذه المشكلة. فكل منا عليه أن يرجع الزوج والزوجة بحكم الشرعي، وهنا تستقر الحياة بإذن الله من القواعد، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه من أكثر المشكلات أيها الأخوة الواقعة بين الزوجين، حقيقة يقع من الأزواج وتقع من الزوجات، ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا توجيه للرجل، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني قد يكون في زوجتك بعض العيوب، لكن كم فيها من الإيجابيات وفيها من الخير وفيها من الصلاح، والله ستجد أنها كنز في كثير من النساء. بعض الأزواج لا يتعامل مع زوجته إلا بماذا؟ بالسلبيات مع كل أسف. وكذلك بعض الزوجات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، هذا كلام الذي لا ينطق عنها، ثم رأت منك شيئا يعني خطأ قالت ما رأيت منك خيرا قط. إشكال هنا وهنا الحقيقة، بينما الصحيح ولا تنسوا الفضل بينكم. من أقوى ما يزيل المشكلات أن الواحد مباشرة إذا وقعت مشكلة يتذكر حسنات هذه المرأة، أو الزوجة تتذكر حسنات هذا الرجل، هنا تزول. أما لو استغرق في اللحظة الحاضرة بالمشكلة التي وقعت، والله يمكن بعضهم ينفصلان بسبب زيادة الملح في الطعام أو نقص الملح. قد تستغربون هذا الكلام، فتقع مشكلات كثيرة جدا لو أنه فكر، لها ظروف، ما سبب أنك ما يمكن ما سمعت من، يمكن مخطئة. ففي إشكالات عندنا. والعكس، بعض الزوجات تطلب من زوجها مثلا قد أن يوصلها المشوار أو حق، نسي الرجل لأتي به، ومع ذلك يقع الإشكال. يوم من الأيام اتصلت بإحدى الأخوات وقالت لي اختلفت أنا وزوجي، قالت يا بنام بالسطح وأنا أقول بنام بالغرفة، توم متزوجين. فالزوج قال الله بنام في السطح، حب السطح، وقالت لا أنا ما أقدر أنام بالسطح فيه بعوض. فأنا من باب الدعابة قلت ناموا بالدرج، حل وسط، وش تسوي فيهم؟ واحد يبغى الغرفة واحد يبغى السطح. فقلت الحقيقة الله يعينكم على أنفسكم، هذا وأنتم في أول الطريق. قالت صدقت، الله يعيننا على أنفسنا. قلت طيب ليش ما تنامين وحدك؟ قالت والله ما جيت من بيت أبوي حتى أنام وحدي، بعد ما هي سهلة، ما جيت من بيت أبوي حتى أنام وحدي. فالمقصود الحمد لله، قالت إنه راضي بك حكما، فالحمد لله نهيت المشكلة على خير، يعني لا يهم. لكن كيف تقع مشكلات بأسباب بسيطة؟ نعم، مع أن من عندي قاعدة اسمحوا لي وأقولها وتسمح للأخوات لا يزعلن علي، غالبة طبعا قاعدة غالبة، قلت لو أنه قلت له لو أن زوجك وجد أفضل من السطح ما ذهب إليه، اسمحي لي، لو كان وجد أفضل من السطح ما ذهب للسطح، أنت مقصرة معه، فابحثي عن العلاج. وهذه نظرية أقولها من خلال دراسات، نعم توجد حالات معينة أو غيرها. إذن ولا تنسوا الفضل بينكم، أن تتذكر الزوجة محاسن الرجل ويتذكر الزوج محاسن المرأة. لا يفرق مؤمن مؤمنة، والمرأة لا، ما أقول ولا يكبرن العشير كما قال صلى الله، لا، أن تكون محسنة للزوجة، والحمد لله عدد والله من النساء المحسنات الخيرات الفاضلات شيء عجيب. يوم من الأيام جاءني رجل وأهل زوجته لمشكلة وقعت بينه وبين الزوجة، فذكر لي مثال عجيب، والقصة أيضا قبل 20 سنة. فقالوا له، قالوا إن هذا الذي زوجناه وهي أم أولاده، اسأله ماذا فعلت معه. قلت ماذا فعلت معك؟ يعني من حسناتها. قال يوم من الأيام أصبت علي دين 100,000 ريال، وكان 100,000 ريال رقم صعب. يقول فكنت مهموم جدا، فجاءت الزوجة قالت ماذا فيك؟ قلت والله علي دين 100,000 ريال وأخشى من السجن والدين. قالت ما عندي مشكلة. فجاءت 100,000 ريال ووضعتها أمامي. تقول ففوجئت، من أين لك هذا؟ قالت منذ تزوجنا وكل ما تعطيني 10 ريالات 20 ريال 100 ريال أجمعها لمثل هذا اليوم، خذها كاملة هدية مني لك. قلت لها مثل هذه تقع معها المشكلة؟ امرأة تجمع منذ تزوجت، بينما أكثر المشكلات الآن بسبب أن النساء تطلب المبالغ الضخمة من أزواجهن، وهو لا يستطيع ويستدين ويتعب، وهذه تجمع 100 ريال و50 ريال، يقول ما كنت أعطيها مبالغ كبيرة، وليس بالثري. إذن كل واحد يتذكر حسنات الآخر، الزوج والزوجة وهذا، ولا تنسوا الفضل بينكم. والأحاديث في ذلك والأدلة، لكن اسمحوا لي على الاختصار. أيضا من أهم ما يعين على عدم وقوع المشكلات، يقول الله جل وعلا، وهذه قاعدة، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أين الشاهد هنا؟ هذا هو تدبر القرآن. لاحظ، فإن أرادا فصالا، ما فصال بينهما، لاحظوا، لا، فطام الرضيع، هذه الآية في فطام الرضيع كما في سورة البقرة، فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه، يعني لا يحق للزوج أو الزوجة تفطم الرضيع قبل وقت إلا بالتشاور والتراضي. أيضا ما يكتفي التشاور، إذا كان هذا في قضية الرضيع فكيف في الحياة الزوجية كلها؟ هل نحن نتشاور مع زوجاتنا؟ هل نحن نجي تقول تعال يا أم فلان نتشاور في القضية الفلانية في موضوع السفر أو في غيرها؟ مع كل أسف أبسط القضايا البعض ما عنده استعداد يشاور زوجته، بينما في موضوع الطفل الحياة الزوجية عقد يا أخوان الميثاق. اسمحوا لي، بعض الرجال عنده كبر أن يشاور زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم كم شاور زوجاته في مسائل العظيمة واليسيرة صلى الله عليه وسلم، في أعظم القضايا في قضية الأفك شاور زوجاته النبي صلى الله عليه وسلم، في قضية الحديبية كما تعلمون وهي من أعظم المعضلات التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدخل مغضبا صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الصحابة أن يحلقوا فلم يحلقوا، ليس مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لكن طمعا وأملا أنه لعلهم أن يعتمروا، وهم يعرفون أنهم إذا حلقوا ما في مجال للعمر. فدخل على أم سلمة قالت ما بالك؟ قال أبدا، أمرت الصحابة أن يحلقوا فلم يحلقوا. قالت الأمر يسير، عندك حل؟ عندها حل، اخرج لا أتكلم أحد. انظروا ماذا تقول هذه الأم المؤمنين رضي الله عنها، وادعوا بالحالق فاحلق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيها في قضية عظيمة فحلق، فتدافع عن الصحابة يبكون وهم يحلقون. لماذا؟ لأن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حلق مرة انتهى الأمر، ما في دخول، الشيء اللي كانوا يتوقعون برأي امرأة. فيا ليتنا نتعامل مع زوجاتنا بهذا الفقه، بالتشاور، في النقاش، ليس بالخصومة. والزوجة نفسها أن تشاور زوجها في قضاياها حتى الخاصة، أنا لا أقول يجب في كل قضية، لكن خاصة ما تكون مشتركة. مثال في قضايا الأولاد، من أخطر المشكلات الآن والخلافات هي القضايا بين الأولاد. أحيانا الأم تنتصر للولد والولد ينتصر للبنت، وهكذا يقع الشقاق. والله سبحانه وتعالى يقول في الرضيع، في الرضيع الذي لا يتكلم، فإن أراد فصالا عن تراض، قدم التراضي على التشاور، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، معناه أنهما انفصلاه بدون تراضي أو بدون تشاور فعليهما الجناح وعليهما الذنب وعليهما الإثم. سبحان الله، يأتي القرآن في قضية طفل ولا يأتي بالقضايا العظيمة؟ في القضايا بين الزوجين منهج النبوة يؤكد كما أخذتم في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. ما أحوجنا وبخاصة هذه الأيام أيها الأخوة، مع الانفتاح الإعلامي والمسلسلات والإعلام وانفتاح المجتمع، أن يكون في أسلوب الإقناع والحوار. نعم، نحتاج إلى أسلوب الإقناع، ليس أسلوب الأمر، لا من الزوج ولا من الزوجة. يا ليتنا يكون هناك عندنا ثقافة الحوار مع الزوجة، لكن في الأوقات المناسبة، ليس في الأوقات الصاخبة، في الأوقات الشديدة. هكذا من هذه القواعد. أيضا من القواعد المهمة أيها الأحبة، أن ليست كل البيوت تبنى على الحب. نعم، يقول الله جل وعلا في هذه القضية، نعم، وجعل بينكم مودة ورحمة. قال العلماء إذا لم تحصل المودة فعلى الأقل تبقى الرحمة. فلذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه أن ليس كل البيوت يبنى على الحب، ولكن معاشرة على الإحساب والإسلام. فإذا حدثت المودة فهذا هو المطلوب، لأن من رحمته جل وعلا ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لكن قد ما يحدث هذا الأمر، ما حصلت المودة لسبب من الأسباب، تبقى الرحمة. وأعرف عدد من الأزواج أبقوا زوجاتهم من أجل الرحمة بها والعطف عليها، هذه قاعدة. لماذا؟ لأن الأفلام مع كل أسف ربت بعض أبنائنا وبناتنا على أن الزواج يبنى على الحب، وإذا ما حدث الحب معناه لا زواج، وهذا غير صحيح. بل مع كل أسف أشعرهم أن لابد أن يكون الحب قبل الزواج، وهذا باطل. الحقيقة الحب العفوي الذي يأتي بعد الزواج أقوى عاصرة من الدعاء والحب قبل الزواج. وهذه الأرقام، ولذلك الأرقام العظيمة الآن 60% الطلاق سبب كثير منها الحب قبل الزواج، لأن الحب مزيف، حب كذب، حب غير حقيقي، حب مصطنع. ولما جاءت الحقيقة وبعد شهر أو شهرين انتهى الأمر وبدأت الحقيقة. فإذا وجعل بينكم مودة ورحمة، وبهذا نستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم استوسوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه وكسرته، وكسرها طلاقها. أيضا من هذه القواعد أيها الأحبة،
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير.
بدأنا الآن في العلاج المباشر. إذا وقعت مشكلة فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. وقد وضع العلماء تدرج في هذه المسألة بناء على هذه الآيتين، الآية الأولى التي تبين
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.
وقال تعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أن يبدأ معالجة المشكلات بدون معرفة أحد في الأسرة. وأعرف بيوت وقعت مشكلات كبيرة بين الزوج وزوجته يا أخوان، والله الأبناء ما علموا. مشكلات كبيرة وليست صغيرة، الأبناء ما علموا. قد يقول طيب كيف الأبناء ما علموا وأنت علمت؟ أقول علمت في حديث الزوج فيما بعد. يقول نعم وقعت بيني وبينك مشكلات كبرى، أبنائي ما علموا بذلك. إذن هذا العصر ممكن تقع مشكلات بين الزوج والزوجة، لكن يكتمونه عن الأبناء. لماذا؟ لأنه له تأثير سلبي على الأبناء والبنات. إن خرجت تكون داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم من الأيام وما وجد علي. قال أين علي؟ أين ابن عمك؟ تقول لفاطمة رضي الله عنها. قالت تغاضبت أنا وإياه، بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه صلى الله عليه وسلم، يقع بينهم مشكلات. فما قال عندنا، يعني ما أنا من قائلة، ذهب للمسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قم أبا تراب، قم أبا تراب، وهو نائم على التراب رضي الله تعالى. انظروا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انتصاره لابنته، لأن المصلحة للجميع. فيبقى بالأب، تبقى بين الأب والأم، يعني أب الزوجة وبالزوجة، ثم تنتقل للعائلة، حكما من أهلي وحكما من أهلها. آخر شيء أن تصل إلى القاضي أو إلى جهة خارجية، فباب التدرج. هذه القاعدة،
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.
أو فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، من أهم القواعد في معالجات المشكلات الزوجية. وكم أتمنى على الأخوة ألا يعلم حتى الآباء ولا الأمهات ولا الأولاد بمشكلة، ويحسن التعامل معه. قد فصلت في هذا في محاضرة ألقيتها بعنوان لتسكنوا إليها، وموجودة اليوم كما رأيتها في عند الأخوان في بيوت مطمئنة، ثلاثة أشرطة. الشريط الأول لتسكنوا إليها، فصلت في هذا الموضوع وكيف يكون التعامل بين الزوجين وكيف تكون العلاج. وأيضا قبل 20 سنة ألقيت محاضرة بعنوان مقومات السعادة الزوجية، وبينت فيها مقومات السعادة الزوجية كيف تكون حتى نكون سعداء في بيوتنا ويسعد أبناؤنا بعد ذلك. أيضا أيها الأحبة من القواعد، أمسك عليك زوجك واتق الله. هذه من أفضل وسائل وقواعد استمرار العسرة ومعالجة المشكلة. يقول الله جل وعلا في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. التقوى أيها الأخوة والورع والرجوع إلى الله جل وعلا، واتق عليك زوجك واتق الله، هذا يعالج كثير من المشكلات. ولذلك كثير من السلف وقعت لهم مشكلات مع زوجاتهم وعالجوها بالتقوى. عالجوها بالخوف من الله جل وعلا، عالجوها بالعدل أيضا من القواعد، حتى أحافظ على ما بقي إلى دقائق.
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.
هذه تحتاج محاضرة مستقلة للمشكلة الواقعة فيها. فلما أظهره الله عليه، يعني اللي وقع في من زوجتين، عرف بعضه وأعرض عن بعض. يا ليتنا نعرض عن كثير من المسائل في بيوتنا. المشكلة أن البعض قد يبالغ، قد يقع خطأ من الزوجة فيبالغ فيه، أو خطأ من الزوجة من الزوج فتبالغ فيه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض. ولذلك قال الحسن رحمه الله: ما استقصى كريم قط، ما استقصى كريم قط. الكريم ما يستقصي، يتغافل. ولذلك ورد عن الإمام أحمد كلمة جامعة، يقول: روى البيهقي في مناقب الإمام أحمد عن عثمان بن زائدة قال: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل، تسعة منها في التغافل. العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. يقول: فحدثت به الإمام أحمد فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. الله أكبر، هذا الإمام. نعم، أتعلمون من قصة هذا الإمام؟ أرسل رجلا وقال: اذهب واخطب فلانة، ولا تدري أختها الأكبر منها لأنها عوراء أو فيها شيء من الجدري، يعني اخطب الأصغر. فذهب وخطبها وقبل أهلها، فلما رجع قالوا: بشر قبله. قال: هل علمت أختها؟ قال: نعم علمت. قال: ارجع وألغ الخطبة واختر الأولى، هذه التي ليس فيها جمال. فخطبها وتزوجها وأنجبت له هؤلاء الأبناء، أئمة من أئمة المسلمين. انظروا كيف. ولذلك هذه الكلمة من لما يقول هو يطبقها قبل ذلك، العافية عشرة أجزاء، يقول كلها في التغافل. أنا أعرف بعض الأزواج والله يقول: إذا دخلت وشعرت أني سأرى أمر من الزوجة غير مناسب رجعت كأنني لم أرى شيئا، حتى أشعر. ولك جاء الاستئذان، الإنسان يستأذن حتى على زوجته، يستأذن حتى على أهله. لماذا؟ حتى لا يرى ما يكره. ما تأتي المرأة الزوج ويقول: رأيت منك كذا وكذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن كرهه تركه. وكثير من المشكلات الزوجية تقع حتى في الأكل أو في اللباس أو في غير ذلك كما ذكرت من أمثلة. والزوجة أيضا عليها أن تتغافل، قد تجد خطأ من الزوج، قد تجد تتغافل كأنها لم ترى. هذا الذي معنى هذه الآية أيها الأحبة: فعرف بعضه وأعرض عن بعض. ما أحوجنا لهذا المعنى. أقف وأواصل لأن بقي القليل إن شاء الله، بعد الأذان أكمل هذا الموضوع والله أعلم. إكمالا لهذه النقطة أيضا، أن يشكر الزوج زوجته، أن تشكر الزوج زوجها. ورد في حديث صححه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه الألباني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ولك جاء يكفرن العشير. وكذلك على الزوجة أن تشكر زوجتها، كما أنه إذا أخطأت قد يعاتبها، وإن كنت لا أميل إلى هذا خاصة في الأمور البيتية. كما قلت هناك أزواج كما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبوا أزواج زوجاتهم على أكل أو طعام أو شراب أبدا، يعاتبونهن ربما على أمور أكبر من ذلك. لكن لو حدث شيء من هذا عليه أيضا أن يشكرها إذا أحسن. وكذلك الزوجة عليها أن تشكر زوجها إذا أحسن، بتقديم الهدايا، بكلمة طيبة، بغير ذلك مما تحتاج إليه بعض النساء، بكلمة حامية من أحسن. أرسلت لي إحدى الأخوات تقول: والله 20 سنة مع زوجي ما سمعت منه كلمة أشعرني فيها بالحب والتقدير. نعم، والأمر موجود، فيقع الخطأ من الزوج والزوجة، لا بد أن يشعر كل واحد منهما بمكانة الآخر. أيضا: ولا تميل كل الميل. هذا صحيح، الأصل هي في موضوع الذين يعددون ووجوب العدل، وهذا فيه يحتاج إلى دراسات ومحاضرات لوقوع الأخطاء الكبيرة في موضوع عدم العدل مع كل أسد. لكن ليس خاصا بذلك، حتى مع زوجتك أو الزوجة مع زوجها لا تميل كل الميل. الاعتدال الحقيقة في هذا الأمر. هناك أحيانا ميل من بعض الأزواج، وهناك ميل من بعض الزوجات، وهو خطأ، وإن كان في حق الزوج قد يكون مشروعا فيما يتعلق بالتعدد والحب وغير ذلك. أيضا، لأن وعدتكم بالاختصار،
قاعدة عظيمة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قاعدة مرتبة ترتيب دقيق جدا. يبدأ الآن بالوعظ، وعظ تخويفة بالله جل وعلا، ثم الهجر، لكنه هجر في المضاجع، يهجرها بالمضجع فقط، وما في أشد على المرأة أن لا يكلمها زوجها. ثم أيضا واضربوهن، هذه الحالة النادرة جدا، وهو ضرب غير مبرح كما يضرب الإبن، ليس الضرب المؤلم كما يحدث الآن في ندوات كما تعلمون، وفي طلعت اليوم على أوراق ما يسمى بالعنف الأسري، وأشرت إلى بعضها، في عنف أسري، في ناس يتسلطون على زوجاتهم. لكن اسمحوا لي، عندي حقائق والله، هناك زوجات تضرب أزواجها، قال والله بعض الأزواج يحتاج حماية من زوجتها، دمت وقت دائما تضعون الموضع علينا، في عنف نعم من بعض الأزواج، في سوء من بعض الأزواج، في ضرب من بعض الأزواج، في إساءة، لكن في أيضا بعض النساء، وهي حقائق وليست مجرد، بل بعض تكون قد تختلف من منطقة إلى منطقة وإلى بلد إلى بلد. فلذلك الترتيب المنطقي، فعظوهن، يبدأ بالوعظ. ما نفع الوعظ؟ اهجرهن في المضاجع. ما نفع؟ قد يأتي الضرب وهو قليل ولا يستخدم الإنسان، ومع ذلك لا يعتبر، يتجنب الوجه ولا يكون ضربا مؤذيا، ليس كما يحدث من البعض إذا ضرب أوجع، لا، هو ضرب مجرد التنبيه كما يضرب الإبل على صلاته. أيضا ولا تتمنوا من القواعد ما فضل الله به بعضكم على بعض، خص الله الرجال بمزايا وخص الله النساء بمزايا، فلا يتمنى أحد، كل ما أعطاه الله جل وعلا. يا ليتنا في بيوتنا ما يكون للزوجة للزوجة، وما يكون للزوج للزوج، حتى ما تتداخل كما يقولون الصلاحيات وتختلف، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قد يقول يا فلانة هذا والله أنت تستطيعين أكثر مني، بل حتى مع الأولاد أحيانا، أنا أعرف بعض الأزواج إذا وقعت مشكلة قال لزوجته أنت تستطيعين تحلين المشكلة أكثر مني، مع البنت أو حتى مع الولد. لأن لماذا؟ لأن قد يكون الابن يحب أمه أكثر من أبيه، فيقول لها أنت عن طريق العاطفة تستطيعين أن تؤثرين عليه، هذا فضله الله جل وعلا. والعكس الأب أحيانا يكون عنده وهو الزوج إمكانات ليست عند المرأة، فيتولى الزوج، فلا يتنازعان في هذا الأمر، وهي قاعدة مساعدة، وبخاصة فيما يتعلق بالمشكلات. أيضا من القواعد التي نختم بها في هذا، وأصلحنا له زوجه، يقول جل وعلا وأصلحنا له زوجه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي بعد كل هذا المصلح هو الله جل وعلا، الأمور بيد الله جل وعلا. قد يبذل الإنسان وسيلة ويحاول مع زوجته ما يستطيع، وقد تحاول المرأة مع زوجها ولا تستطيع، ففروا إلى الله، التضرع إلى الله، اللجوء إلى الله. أنا أعرف بعض الأخوات إذا وقعت مشكلة مع زوجها لجأت إلى الله، ذهبت إلى سجادتها، قد تذهب إلى الحرم، قد يذهب، والرجل كذلك إذا وقعت مشكلة مع زوجته لجأ إلى الله جل وعلا وتضرع إلى الله جل وعلا. كل هذا، فهذا الذي يحل المشكلات. يا ليتنا نتعامل مع هذه القضية. أعرف أحد الآباء إذا وقعت مشكلة في بيته مع زوجته أو مع أولاده مباشرة يذهب إلى المسجد مباشرة ويشتكي إلى الله جل وعلا، ويسخر الله له زوجته، وكذلك المرأة. ففروا إلى الله وأصلحنا له زوجه، معنى من المصلح؟ هو الله جل وعلا. وأصلحنا له زوجه، يعني قد أنت لا تستطيع أن تصلحها، نعم، وخاصة إذا حاول بوسائل ليست شرعية، أجريها بالمحرمات أو غير ذلك، لا. إذن مدام أصلحنا له زوجه، سبحان الله، عجيب، نحن الواحد منا إذا خرب السيارة يعرف إلى من نذهب بها، إذا عنده مرض يعرف إلى أي طبيب نذهب، إذن وقعت مشكلات، من هو الذي يصلح هذا الأمر؟ والذي يصلح زوجته هو الله. وأصلحنا له زوجه، فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فكذلك المصلح هو الله للزوج والزوجة، مع أخذ الأسباب في ذلك. ولهذا إذا ابتلي أحد بشيء، مرأة في زوجها أو زوج في زوجته أو في أبنائهم أيضا، ما دون نتحدث عن الأسرة، فليلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله، ولا ييأس، لا تيأس أيها الأخرى. من أعظم ما يتعلق بهذا الجانب وأصلحنا له زوجة، أن المعاصي من أكبر أسباب المشكلات. فإذا وجد الإنسان أيها الأخوة مشكلة فليعالجها مع الله. أعطيكم منهج يطبقه أحد الأخوة وناجح ما شاء الله،
ناجح نجاح عظيم ولا غرابة في نجاحه. يقول إذا وقعت مشكلة مع زوجته أو مع أولاده جلس مع زوجته وقال: هذه مصيبة ولا ليست مصيبة؟ قالت: الله مصيبة. قال: يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. تعالي ننظر وش المصيبة التي وقعنا فيها، وش اللي كسبت أيدينا. حتى يقول أحيانا يخطئ أحد الأولاد فتأتي الزوجة أو الزوج ويقول: الوالد الخطأ عليه 100%. يأتي الزوجة يقول: لا صحيح هو أخطأ 100%، لكن لابد أنا وإياك قد أخطأنا. قالت: ما دخلنا. قال: الآن هذا الذي وقع من الولد هل هو مصيبة لك ولا ليست مصيبة؟ هل هو مصيبة لي ولا ليست مصيبة؟ تقول: لا والله مصيبة. قال: وما أصابكم مصيبة؟ ما قال: فبما كسبت أولادكم، فبما كسبت أيديكم. تعالوا نعالج نحن المشكلة، نعالجها مع من؟ مع الوالد. يقول أحد المشايخ، وقد ذكرته أكثر من مرة لكنها معبرة وهو من المشايخ الذي يحدثني، يقول: وقعت لي مشكلة مع زوجتي. يقول: مباشرة ذهبت للمسجد، لأنه أنا أعرف كان عنده زوجتان، ما يقول ما يحق لي أن أذهب للبيت الثاني من باب العدل، وأبغى أنتظر حتى يأتي موعد الزوجة الثانية. يقول: سبحان الله، دخلت المسجد وصليت تحية المسجد، أجد هناك ما يدفعني بقوة أن أرجع للبيت. يقول: حاولت ما استطعت، شيء يدفعني دفع غير عادي. لما رجعت فإذا المرأة فتحت الباب تبتسم. قالت: رجعت؟ قلت: رجعت. وش اللي صار؟ قالت: والله كنت أعرف أنك سترجع. ليش؟ قالت: الاستغفار جاء بك، منذ خرجت أنا أستغفر وأتوب إلى الله جل وعلا فجاء بك. هذه عاقلة، امرأة عاقلة صحيح، وهو رجل عاقل أيضا. ما تكلم، يقول: ما تكلم، ذهبت للمسجد. نوع من الهجر المهادر. ولذلك لما يرجع إليها ما في شيء يعكر الأجواء، ما في عبارات سيئة منه أو منها. يا أخوان، هذا الموضوع موضوع إطلاق العبارات. حدثني أحد الأخوة وقد عاش مع زوجته عدة سنوات وأنجبت ثم طلقها. يقول: والله يحدثني بنفسه هذه القصة لها فوق 30 سنة ولا زالت راسخة في ذهني. يقول: يا أبا بدر، والله ما سمعت مني كلمة قاسية ولا سمعت منها كلمة، مع أن طلقها. هذه أخلاق الحقيقة، أخلاق الأنبياء. يقول: طول العشرة ومع أن اضطرت منها للطلاق ما سمعت منها، لاحظوا الوفاء لها، كلمة سيئة ولا سمعت مني كلمة سيئة، لكن انتهينا في الطلاق. وقرأت اليوم مقال أعجبني، يقول: أحيانا قد يطلق الرجل المرأة وتذهب السنوات ثم يرجع إليها. وأنا أعرف أناس فعلا موجودين فعلوا هذا، كانوا جايين يقولون جرب مع أبوهم على أمهم. نعم، لأنهم جايين من الزواج بعد سنوات، تزوجت أمهم بزوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر ورجعت ومات وهي في ذمته. نعم، مات وهي في ذمته بعد سنوات. فلا يمنع، متى يرجع إليها؟ لما تكون الأمور صافية. ما في أحد منهم يتذكر أمور قد يكون ما عاشوا لأسباب معينة موضوعية ولها جعل الطلاق، لكن ما في تنابذ بالقول أو سوء، فما أحوجنا إلى المحافظة على ذلك. وأخيرا أيها الأحبة، أذكر نقطتين أختم بهما: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري. ولذلك الذي يلتزم بالمنهج الشرعي في موضوع الطلاق يوفق. أولا، الطلاق البدعي ممنوع، وإذا طلقها يطلق واحدة ما يطلق أكثر من واحدة. ثالثا، تبقى في البيت. كل هذا من أجل وإعطاء فرصة مرة مرتين لتبقى مع ردها. لا تدري، بعض الناس يتصور لا يمكن يعيش معها، بينما جاءني شباب قد طلق زوجته 3 مرات ويتمنى أمنية، وهي تتمنى والله يا أخوان أن ترجع إليه. نعم، تتمنى أن ترجع إليه، معناه كل واحد يريد الآخر. لو أنهما التزما بالطلاق الشرعي وابتعد عن الطلاق البدعي والتزم بالمنهج الشرعي ما حدث ما حدث. ولا مانع من تكرار بعض الكلام، فبعض القصص كررت في القرآن أكثر من 30-40 مرة. القصة التي أثرت في حدثني مدير مكتب الشيخ عبد العزيز رحمه الله، رجل اختلف مع زوجته، لا أريد أطيل في القصة، فطلقها. راح يبحث مع المشايخ وكلهم يقولون ذهبت زوجته، كلهم سبقها طلاق. قيل له: اذهب للشيخ عبد العزيز تجد الحل عنده. يقول: فدخل على الشيخ عبد العزيز وقال: يا شيخ، أنا طلقت زوجتي. كيف طلقتها؟ قال: المرة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا. الشيخ قال: أتي بالزوجة. فسألها الشيخ، وجد مخرج، قد يكون طلق بدعي أو سبب من الأسباب لا أدري. فقال الشيخ: خلاص بقيت لكم فرصة، يبدو إحدى الطلقات ما وقعت، نعم لم تتكمل شروط. فقال الشيخ: إذن وقد مر سنة كاملة يبحث عن مخرج. قال: خلاص هي زوجتك، لكن إياك أن تعود لهذه مرة أخرى، قد انتهى الأمر. قال: يا شيخ، لأنهم أمام الشيخ، يقول في مجلس الشيخ عبد العزيز. قال: لا، هي زوجتي. قال: هي زوجتك. يقول: فضمها وهما يبكيان أمام الشيخ، كل واحد يريد الآخر، بينهم أولاد وبينهم شركة، إذن لماذا وقعت المشكلة؟ فحقيقة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا نستعجل في مسائل المشكلات، نطيل ننظر، هذه قاعدة عظيمة، اقرأوها تدبروها في سورة الطلاق، والله من أعظم قواعد الإسعاد وأعظم قواعد التي تقضي على المشكلات الأسرية والبيتية. وأخيرا امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا وصلت الأمور إلى الحد النهائي ما هو شرع الطلاق إلا لهذا، ليس كما يعبث البعض في الطلاق مع كل أسف، يتزوج ويطلق، بل في ظلم أحيانا. لكن إذا وصلت الأمور ما أنت امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لاحظوا حتى التسريح يكون بإحسان، البعض يسرح لكن مع كل أسف بإساءة، قد تكون الزوجة والزوجة، وهذا له آثار حتى على الأولاد. قد الأولاد يقتنعون بأنه لا بد من الطلاق لكن لا يرضون عن أبيهم أو عن أمهم إذا كان في إساءة متعمدة عند الطلاق لأي واحد منها في الآخر. إذن أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى ذلك، والعبادة كما قلت من أعظم ذلك، لأن لفت نظري في تدبر القرآن بعد قوله تعالى أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة من مفاتيح السعادة الزوجية وحل المشكلات وصدق الإرادة أن يريد إصلاحا. وأخيرا واستعينوا بالصبر والصلاة، اللجوء إلى الله، التضرع إليه، الدعاء، المسامحة، العفو، الصبر، الصبر على الزوجة والصبر على الزوج. ولذلك يقول إن امرأة رجلا معه، رجلا دميما معه، امرأة من أجمل النساء، فقالت المرأة أنا وإياه في الجنة، أو قالها الرجل، قالوا كيف؟ قال الرجل أعطيت مثلها فشكرت، وأعطيت مثلي فصبرت، فالحمد لله كلنا في الجنة. هو أعطي مثلها وهو رجل دميم، امرأة من أجمل النساء، شكر، وهي أعطيت هذا الرجل وهو دميم فصبرت، وكلاهما في الجنة. هذا مقياس جميل جدا، يتعامل الواحد مع زوجته ومع أولاده ومع أهله بهذا، يسعد الأولاد وتسعد الأسرة ويعود إلى جل وعلا ويحل الصفاء والهناء. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى كتاب الله. الحديث ذكور، معذرة أطلت وأسمح للشيخ في هذا الإطالة، لكن الموضوع مهم، والموضوع موضوع حياة تتعلق بالزوجين وبالأسرة وفي المجتمع وفي الأمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطلت ولكن الحديث ذكور، جزاك الله شيخ الكريم هذه أسئلة كثيرة جدا، وأعتقد الإخوة بعد الإخوة كثير الحقيقة أسئلة طويلة، ووضح واضح للرجل جزاه الله خير أخذ وقته ويكتب، فيعذرنا أسئلة كثيرة جدا، فتعذرون في طرح ما يسر الله عز وجل. هذا يسأل ويقول: كثيرا ما يوجد بين الأب والأم مشاكل، بعضها قد تكون ظاهرة أو خفية، فيتفق فيقف الابن والبنت حائرين أمام هذه الظاهرة، فما موقف الأبناء؟
حقيقة نعم، هذا معنى فات علي أن أذكره لضيق الوقت، وأيضا ولابد قد يفوت على الإنسان. نعم، موضوع مواقف الأبناء من أهم ما يقرر مصير الأبوين، وبعض الأبناء هداهم الله لا يوفقون في الصلح بين الأبوين، بل ينحاز أحدهما إلى هذا أو ذاك، مع أن هذه أمه وهذا أبوه، وهذا من أخطر ما يحدث في الحقيقة. الواجب نعم، لا شك أن الإنسان يقف مع الحق، لكن كلمة يقف مع الحق يا أخوان كلمة تقال ولا تضبط. الحق له ظروف وله عوامل، وكيف يكون حقا ومتى يكون حقا وما هي أسبابه. قد يؤجل الإنسان بعض قناعاته من أجل الصلح، لماذا؟ لأن المفسدة الكبرى تدفع المفسدة الصغرى. فواجب الأب والولدين، واجبهما أن يسعيا للصلح بين أبويهما، وأن يستخدما كل الوسائل، بل أسلوب الضغط الحسي أقصد المعنوي، عفوا المعنوي، على الأبوين للصلح. وأعرف بيوت استقامت مراعاة للأبناء وضغطا من الأبناء، بينما أحيانا انحياز وانقسام الأبناء، هذا مع الأم وهذا مع الأب، من أولى المشكلات. بل حتى في الحياة العادية تجد بعض الأبناء منحاز لأمه وبعض منحاز لأبيه، هذه بذرة الخلاف يجب أن تزول. أعرف بيوت أيها الأخوة والله عندهم صرامة في هذا الموضوع، لا يرضون، لا يرضى أحدهما أن ينحاز أحدهما للآخر، ولو أساء الإبن لأبيه وقفت أمه ضده، ولو أساء الإبن لأمه وقف الأب ضده. أنا أعرف آباء يوصون أبنائهم ببر أمهاتهم أكثر مما يوصون ببرهم، وأمهات يوصين ببر آباء أكثر مما يوصين ببرهنهم حتى يقضين. وإذا رأت من أحد الأبناء حلف غضبت وقالت هذا إساءة لي. قال لا يا أمي أنا أحبك أنا معك. قالت لا لا أرضى بهذا كن مع أبيك حتى تتوازن الكفة. ومع ذلك إذا وقعت المشكلات لا بد من الأبناء من يكون له من الفقه وبعد النظر، لأن هدم البيت يا أخوان أمر عظيم وله آثار على الأسرة وعلى البيت وعلى المجتمع، ليس بالأمر السهل. يا أخوان ثبت علميا أن الطفل في المهد إذا اختلف الأبوان أمامه تأثر وهو في المهد. يا أخوان ثبت أنه إذا اختلف وخاصة صار في صياح أو صراخ أو شيء من ذلك يتأثر ويبكي، وإذا اصطلح ابتسم. فكيف بالأبناء؟ وقلت لكم لماذا الأسباب في دار الأحداث هو بخصومة بين الأبناء، وقد تبدأ بانحلال أحدهما للآخر. لا، هذا أبوك وهذه أمك، لكل واحد منهما حقوق وتراعى الحقوق شرعا. لكن إذا وصلت الأمور إلى لا رجعة فلا شك أن الحق حقا يتبع. نعم.
إن شاء الله عليك. يقول والدي طلق والدتي ووالدتي تزعل علينا إذا ذهبنا إلى والدي لزيارته، فما هو المنهج السليم الذي أتبعه مع والدتي؟
هذا منهج خاطئ من أحيانا بعض الآباء وأحيانا بعض الأمهات. كل واحد له حقوق، ما ظلم أن ينقص أحد حقه. الطلاق وقع وانتهى الأمر، يبقى الأب له حقوقه وأب حتى لو اختلف، والأم لها حقوقها. هذا ظلم من المرأة أن تمنع أبنائها أن يزور والدهم، وظلم من بعض الآباء أن يمنع أبنائهم من يزور والدتهم. كل هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ماذا قرأ الشيخ آخر آية في صلاة المغرب؟ ماذا قرأ؟ أحد من الأخوان يجيبني آخر مقطع آخر كلمات ثم بارك الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أي ظلم من الزوجة، من الزوج، من الآباء، من الكبير، من الصغير، من المسؤول، من المجتمع. وسيعلم الذين ظلموا، هذا عزاء للمظلومين، عزاء للمظلومين. أب، أم، ولد، مسؤول، كبير، صغير، في ظلم في المجتمع، والظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حضرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا ظلم اليوم، لاحظوا هذه الآية العظيمة، لا ظلم اليوم، لأن في الدنيا تقع مظالم. اليوم ما في مظالم، حتى الشاة القرناء تأتي العجفة تأخذ حقها منها. لا ظلم اليوم. فبعض الأمهات إذا وقع الطلاق نعم منعت أبنائها، والعكس بعض الآباء يمنع من زيارة أمهم والإحسان إليها، وهذا خطأ كبير جدا وظلم وظلمات يوم القيامة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأيضا لا يجوز للأبناء أن يطيعوا أحد الفريقين، لكن لا بد من مراعاة الحكمة. يعني ليس من المصلحة بعد أن يحدث خصومة مع أحد الطرفين، لكن ما يلزم أن كل ما ذهبت إلى أبيك أن تخبر أمك، أو العكس. لا يلزم هذا، بالحكمة وسعة البال وطول الأمر حتى تنجلي المشكلة، تنجلي بإذن الله، لكن تحتاج حكمة. لكن إلا وكان لا بد أن يعلم، قد يكون في منطقة لا بد أن تسافر وتخبر أمك أو غير ذلك، فالحق أحق أن يتبع. نعم.
أحسن الله إليك. يسأل ويقول ويشكل سؤالا في قول أنا في الحيرة من أمري. والدتي تريدني أن أطلق زوجتي بسبب خصومة بينهما، وندرت والدتي علي أن أطلقها وإلا غضبت علي، فهل أطيعها وأطلقها مع أنها مطيعة؟
جاء رجل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وقال إن والدي، لا والدي وليس والد، أمرني أن أطلق زوجتي. فسأله الشيخ عن الظروف والأحوال، قال لا تطلقها. قال طيب أبي؟ قال لا تطعبك. قال طيب ألم يطع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع والده عمر؟ قال إذا صار أبوك مثل عمر ما خالف، إذا صار أبوك مثل عمر أشهد له بالجنة والصحابة الجليل، ما يمكن يأمر بظلم كما فعل أبونا إبراهيم عليه السلام. أمر ابنه أن يطلق، قال غير عتبتها بابك، فطلق زوجته. ثم قال أمسك عليك عتبة بابك. فبعض الآباء حقيقة يتدخل ويظلم، وبعض والأمهات كثير منهن أشد. نعم، لا ليس يجب عليه شرعا هذا ظلم للمرأة، إلا إذا كانت في أسباب شرعية موضوعية. لأن أحيانا البعض أيضا تكون الأم مصيبة ويكون الأب مصيب ويكون حيف مع زوجته، وهذا خطأ. لكن أحيانا مجرد أن أمك أمرتك أن تطلق زوجتك وزوجتك مرتاح معها ولها أولاد وظلم عليها، لا تطع ولا تطع حتى أبا، وهو أعظم الأب في هذا الموضوع، لا يلزم الطاعة أبدا ولا يجب الطاعة إلا إذا كان أمر بحق، وترجع لبعض العلماء قال نعم والدك أمره صحيح ومشروع طلق المرأة، لأن قد تكون هناك أسباب، بمعنى قد تكون مثلا المرأة سيئة وتفرق بين العوائل لكنها مسيطرة على زوجها، فيأتي أبوه يقول طلقها، يكون الأمر للأب صحيح في هذه الحالة. أو العكس أيضا، الأم قد ترى ما لا يرى الابن ويصبح مسيطر عليه المرأة. ما هو ليس كل الرجال الحقيقة، مع أن الله قال الرجال قوامون على النساء، لكن بعض لا ليس كذلك. لكن الأصل ألا يطاع لا الأب ولا الأم إلا إذا كانت أسباب موضوعية شرعية بدون ظلم الزوجة، فهنا يطاع، وإلا لا يطاع بمجرد الأمر. نعم.
لما علمت بذلك منعت أولادي من زيارتهم لئلا يتأثروا، ما عدا زوجتي أذهب بها من أجل زيارة والديها في الأسبوع مرة واحدة ولفترة لا تتعدى الساعتين وأعود بها. أطلب من فضيلتكم توجيهي حول ما أقول.
فعله صحيح، خاصة أقصد الدش، إذا كان دش الآن اختلط الأمور، مقصود يقصد بالدش والدش المحرم، وإلا الآن حتى بعض القنوات الطيبة فيها دش، بس يطلق أصبح الدش مصطلح الآن، لابد معرفة مصطلحات الناس. الدش على الدشوش المحرمة التي تأتي بهذه القنوات الفاجرة الخبيثة. ويا أخوان والله الأب أحيانا يجلس سنة يربي أولاده، يذهب لزيارة بعض الأقارب في ساعة يفسدون أبنائه ويرجعون بثقافة أخرى، فمن حقه أن يحميهم من الشر. سبحان الله، الآن لو عند الأب ولا عند الأم ولا عند الأولاد مرض وقال له الطبيب لا تذهب بزوجتك ولا أولادك ترى عندهم مرض معدي، عادي عندنا جدا ما يذهب، سبحان الله. لكن في موضوع المعاصي لا، نقول لا، يسأل. الأمر أوضح، الأثر على الأديان أعظم من الأثر على الأبدان أيها الأحبة. فنقول نعم إذا كان هناك سبب موضوعي، لكن قد تأتي فرص، قد يذهب الأب يوم من الأيام لزواج أو الأم لزواج أو تجتمع العائلة أو يخرجون في استراحة أو هو يدعوهم، في أسباب كثيرة. أنا ما أرى هذا القطع بهذه الطريقة الحقيقة، أقول لك لا، في حيل شرعية كثيرة جدا تستطيع أن تعزمه يوم من الأيام وأحسن إليهم، تستطيع أن تعلمهم أنهم إذا جئتم أنت وأولادك ألا يفتح الدش، لكن بحكمة وبعد نظر، لا تجعل من هذه المعصية، نعم وهي معصية، سبب عداوة وتفرق واختلاف، لأن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى. لابد مراعاة هذه القاعدة. وهناك طرق كثيرة، أعطيكم مثال. بعض الأخوات تقول الآن مثل زواج لأحد أقربائي لكن فيه أمور محرمة مما يحدث الزواجات، هل أذهب وإلا ما أذهب؟ ليست القضية هكذا، اذهب. قالت إذا ما ذهبت، إذا لا أنا لم أجب إلى الآن، إذا ما ذهبت سيحدث قطيعة ويحدث مشكلة، وإن ذهبت في معاصي. دائما أقول لهن اذهبي وسلمي على الموجودين وباركي لهم وادعو لهم واخرجي إذا وجدت محرم. فأنت جئتي وتقول والله أنا لما رأيت ما يغضب الله خرجت، هنا ما ينقمون عليك، لكن عندما ترفضين المجيء ابتداء يعتبرونها مقاطعة ومشكلة. فأقول لهذا الأخ تستطيع أن تتصل بأقاربك بأب زوجتك لم يبقى هو أبوهم جدهم، بوسائل كثيرة متعددة، وتشعره نعم أنك ما تركته لهذا الأمر. فهذا جانب مهم للغاية في التعامل مع مثل هذه الحالات أو التي يكون فيها منكرات أو غيرها بحكمة وبعد نظر. لكن أيضا يعني يا أخوان لابد ترى نراعي بعض المسائل. يعني أمس أرسلت لي إحدى الأخوات تقول وقعت مشكلة في عائلة، تقول بعض الأخوات جئنا منذ 10 سنوات والله من الأقارب ما رأيناهم من 10 سنوات، ففرحوا واجتمعوا في استراحة، قامت بعض البنات وبدت تضرب جالون الماء، قامت بعض الأخوات وأنكرت عليها وخرجت. يعني الأمر أوسع من ذلك، الله يسامح. ضرب بسيط، أنا ما أقول إن تضرب أو لا تضرب، لكن 10 سنوات ما رأى بعض وفرح وضربت بجالون الماء، أجعل منها قضية واجعل منها خلاف واجعل منها شقاق بين العائلة وخروج من الاجتماع وتعكير الجو، بدل أن فرحوا صار كأنه ماتم. أنا الحقيقة ما تراعى القواعد الشرعية في مثل هذه الحالات. لو أنها جاءت بأسلوب طيب وقالت ما ينبغي خوفا من أن يقع أشد منه، ولا هو ضرب في جالون ماء وخاص، وتعرفون الدف والكلام فيه، وإن كنت أرى تحريمه إلا فيما يتعلق بالزواج للنساء، وذكر بعض العلماء في العيد نعم وبعض المناسبات، لكن هذه مناسبة مهمة ومنذ 10 سنوات وضرب جالون ماء، لماذا نجعل منها قضية شرخ بين العائلة وفرقة واختلاف؟ حتى لو قيل بتحريم الضرب على الجالون، حتى لو قيل به ما يصل إلى هذا الأمر. فالأمور تحتاج إلى معالجة وبعد نظر في القضايا العائلية والاجتماعية. لأنه اسمحوا لي، يحدثني أحد الأخوان يقول في عائلة من العوائل سمعوا بأن العوائل تجتمع، قالوا سنقيم دورية بين عائلتنا. يقول أول دورية قاموها يوم خميس، قالوا خلاص من فرحتهم بالدورية تأتي الرجال والنساء. يقول لهم صار بعد صلاة الظهر واحد قال استأذن يا أخوان، وتوقعنا عنده ظرف ركب. بعد شوي قال الثاني استأذن، كل واحد رفع الجوال استأذن. يقول ما جاء وقت الغداء إلا نص الموجودين خرجوا، جاءت أوامر عليا من زوجاتهم وخرجوا مع كل أسف. هذا خلاف وشقاق بسبب خلاف بين الأطفال. العجيب الأطفال اللي اختلفوا يلعبون مع بعضهم، والآباء انشقوا وخرجوا. فحقيقة تحتاج إلى بعد نظر وحكمة في التعامل مع القضايا الاجتماعية والخلافات الزوجية حتى لا تقع مفسدة أعظم وأكبر.
شكر الله للدكتور ناصر بن سليمان العمر على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.